بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فانتهينا في المرة السابقة الحمد لله تعالى من الكلام عن الآيتين الأولتين من سورة الفرقان، وفي ثنايا ذلك تكلمنا عن الكثير من مظاهر الفصاحة والبلاغة والإعجاز، وبإذن الله تبارك وتعالى فيما يأتي من آيات نذكر المعنى الإجمالي أولا لنكون منه على بصيرة، ثم نشير إلى بعض مواطن البلاغة أو مواطن الإعجاز الأخرى إن وجد. ذكرنا أن السورة افتتحت بقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم قال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نذكر المعنى الإجمالي لهذه الآية من كتاب عمدة التفسير للشيخ محمود شاكر رحمه الله، وهو اختصار لتفسير ابن كثير، يكاد يكون ألفاظه وعباراته بتمامها هي ألفاظ الإمام ابن كثير، مع حذف بعض الأحاديث التي يغني عنها غيرها أو نحو ذلك. يقول: يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله، الخالق لكل شيء، المالك لأزمة الأمور، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة، بل هم مخلوقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون لعابديهم؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي ليس لهم من ذلك شيء، بل ذلك مرجعه كله إلى الله عز وجل الذي هو يحيي ويميت، وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم، وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذه كلها آيات تؤدي نفس المعنى. يقول: فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا تبتغى العبادة إلا له، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي لا ولد له ولا والد ولا عديل ولا نديل ولا وزير ولا نظير، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. احنا أولا الآية يعني سطر واحد، وهذا تفسير مختصر لمعانيها حوالي 10 أسطر، ولو أراد أن يطيل ذيل الكلام لأطال، وكل هذا لن يكون قد خرج عن معنى الآية. نقف في هذه الآية عند أكثر من مظهر من مظاهر الإعجاز، من أولها ما يسمونه بحسن الانتقال، وده أمر بديع جدا في القرآن من أوله إلى آخر. تعال نشوف كلام البشر، ولما بنيجي نتكلم في موضوعات مش هنقول موضوعات متعددة متنوعة، بل موضوع واحد، ولكن قلت تمهيد وعايز تنتقل عنصر تاني من عناصره، تلاقي انك لازم تقف وكأنك بتحط علامات حسية كده للسامع ويتوقف وتقول عبارات من جنس وإذا تقرر هذا، وإذا انتهينا من هذه النقطة فلنأتي إلى التي تليها. الكلام ده كله لا يعيب كلام البشر، ويستعمل عموما للشرح والتوضيح. احنا بنقول القرآن كتاب هداية، فيه الحجج العقلية، وفيه خطاب القلب، وفيه عذوبة اللفظ، وفيه طلاوة المعنى، وفيه انه يقرأ في الصلاة، وكل ده هيبقى المعاني برضو موجودة فيه. هتجد دايما حسن الانتقال بين المعاني. فهنا كان من حسن الانتقال في الآية الثانية مع الآية الثالثة. الآية الثانية الموضوع قلنا موضوع الصورة ذكر في الآية الأولى، إنزال الفرقان على الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. الآية الثانية وكأنها نوع قناة اتصال وانتقال هادئ سلس جدا لبداية سرد أقوال المشركين. هذا يغني عن الألفاظ اللي من جنس وإذا تقرر هذا، وإذا ذكرنا موضوع الرسالة مثلا فلننتقل إلى ما يقوله المعارضون لها بالعكس. جه ثناء على الله تبارك وتعالى بأنه له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولد، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديره. المعاني دي لما تبقى حاضرة في الذهن، وبعدين بعدها على طول تلاقي واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، كأن معنى متصل تماما. معناه انتقلنا لنقطة تانية خالص. احنا كان الكلام الأول في معاني الرسالة وموضوعاتها، وتم الانتقال للنقيض، المخالفين للرسالة بيقولوا ايه، والانتقال جه ثالث انت تقراه ما تحسش بيه، وإن كان المعنى بيوصل لمن يتدبر ويتأمل. فهذا حسن الانتقال تأمل فيه في القرآن كله، هتلاقيه من أروع ما يمكن من حسن الانتقال، بحيث أنك لو مسكت المصحف وافتتحت القراءة من أول الفاتحة إلى الناس، تجد القراءة يجر بعضها إلى بعض، ويأخذ بعضها بطرف بعض، وإنت عمال تتنقل من قصص لأحكام لعقائد لكلام تقرير الحق لنقد الباطل، ولا تكاد تشعر بأي انتقال كان. أدي نموذج معانا تم الانتقال الثالث جدا من الكلام على العقيدة الحق لذكر أقوال المشركين. وشوف التناظر بين العقيدة، بين صفات الله تبارك وتعالى وصفات آلهة المشركين. أثبت لله عز وجل أربع حاجات قلنا: ملك السماوات والأرض، أنه لم يتخذ ولدا، أنه ليس له شريك، أنه هو الخالق. وكانت النهاية بأنه خلق كل شيء فقدره تقدير، فبدأ بها عند آلهة المشركين. قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يبقى قمة التباين بين الحالين، اللي عايز يتأمل يتأمل، ولو كان عنده قلب يقف ويجد ان الامر يفرض عليه فرضا ان يفكر، ويفرض عليه فرضا ان يتأمل، لان العقائد التي ورثها عن ابائه التخلي عنها ليس بالشيء الهين، وبالتالي هو ها هنا يحتاج الى شيء من امثال ذلك. يبقى كان هذا التمهيد وهذا الانتقال السلس، ثم تلك الموازنة بين صفات الله تبارك وتعالى التي يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي هي منزلة في القرآن، لأن قلنا ده من أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أدلة أن القرآن من عند الله، حسن ثنائه على الله عز وجل. لأن اللي بيزعموا أن عندهم من عند الله كتب لا يحسنون الثناء على الله كما أحسن القرآن الثناء على الله عز وجل، بل عندهم من نسبة النقائص والعيوب إلى الله تبارك وتعالى. ده من أول ما يلفت الانتباه هنا، حسن الانتقال. في موضوع تاني واسع جدا، وكم من الباحثين عملوا فيه شغل كويس، أنا يكفينا الإشارة إليه لموضوعات قد تبدو متخصصة بعد الشيء. حسن توظيف القرآن للضمائر. هنا شوف الآية بدأت بأكثر من ضمير، واتخذوا من دونه، ففي ضمير عائد على المشركين وفاعل اتخذوا، من الذي اتخذ؟ المشركون. وضمير عائد على الله في قوله من دونه، أي من دون الله. ناهيك عن ضمير المخاطب المستتر خالص. احنا قلنا القرآن كله خطاب من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو بالتبع لبقية الناس، وإن كان في بعض آياته تصدر بنداء يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، فيكون هذا نداء مباشر لهؤلاء وله نكات بلاغية في محلها. لكن هنا هذه الضمائر، الضمائر في اللغة من الأدوات التي متى وظفت توظيفا حسنا أضفت على الكلام رونقا واختصرت الكلام اختصارا، ومتى لم يكن أفسدت الكلام. فهنا استعمال الضمير طالما كان الأمر سيكون متضح وسيعلم على من يعود الضمير. هنا من الموضوعات الشائعة جدا عند المستشرقين والمنصرين، أقوام يعني مش عايزين نقول يعني كما ذكرنا، إن كانوا كافرين جاحدين فلا أقل من أن يكونوا عقلاء، بلاش يمارسوا أدوار التي يكون فيها أنواع من الخبل في تقييم الأمور. أولا تبص للكتب التي كتبوها بأيديهم ثم قالوا أنها من عند الله، مش هتعرف بقى تتكلم لا على ضمائر ولا على غيره، ده كلام عيي مضطرب يعني طويل متناقض، لا يوجد فيه اي نوع من انواع الجمال، لا له واقع في السمع ولا والمعنى. تجد القصة الطويلة مليئة بالتفاصيل ونحو ذلك، وعندما يجوا يتكلموا على القرآن في حاجات زي مثلا يقولوا ايه. ايضا من الحاجات المهمة ننتبه اليها انهم يزعمون ان كل ترجمات كتبهم هي من عند الله، لان هم اصلا ضيعوا الكتب المنزلة ورجعوا كتبوها، ده باعترافهم، اقولك ده انجيل متى وده انجيل لوقا، يعني اذا في كاتب، وقالوا هذه بالهام فهي من عند الله. فاضطروا لما تيجي تترجم من اليونانية الى الانجليزية، ما الالهام هو هو، فادعوا ان النسخة الانجليزية ما هي مش نسخة واحدة، بس مش مشكلة، كلهم من عند الله بالالهام. ولما تيجي تتنقل من الانجليزية للعربية برضو يقولوا دي من عند الله، ومعارك ضخمة جدا وطاحنة يحاولوا يستخرجوا من المسلمين انهم يقولوا ان القرآن قابل للترجمة، عشان نبقى احنا نحن وهم في التحريف سواء. وبفضل الله تبارك وتعالى علماء المسلمين عبر التاريخ يقولون إذا ترجم القرآن صار تفسيرا للقرآن باللغة المترجم إليه، مهما حاول المترجم يخلي الألفاظ متقاربة، في مش ما يشرحش كتير كأنه عايز يجيب، نقول له دي برضو تفسير. لن نسمي أي شيء قرآن إلا هذا القرآن المنزل من عند الله تبارك وتعالى. عندهم كل دي كتب من عند الله، والترجمة في بعض الكتب ينسبونها إلى الله باللهجة العامية، وبقى وراح وجي ويبوي، وهذه عندهم أنها من عند الله، لأن اللي عملها كان بإلهام. وبعدين يقولوا بعد كده إيه، لا يتكلموا على أمور لغوية هم ليسوا من أهلها، لأن أهل اللغة لما نزل عليهم القرآن أبلسوا إبلاسا، عرفوا أن هذا الكلام فوق مستوى طاقتهم. أيش حد دلوقتي يتكلم بقى على حاجة لغوية في القرآن، ولما بيجي يتكلم بيعمل إيه؟ بيجي تلاقي كتب المدارس لما بيجي يدي طالب المرحلة الابتدائية بنية الجملة الإسمية أو الفعلية،
مش هيستخدم معاه الاساليب الراقيه جدا لغايه ما يتقن الاصل. مش هيقول له ان في تقديم وتاخير وانك ممكن تقدم الخبر على المبتدا. ده لو عمل كده يعملها له غلط، مع انه ممكن في مرحله متقدمه يعرف ان الخبر يتقدم على المبتدا لاغراض. بس لما يكون متقن ليعني ايه مبتدا ويعني ايه خبر ويعني ايه قدم وليه قدم وايه الاغراض ديت، يبقى يقبل منه. لكن لما يبقى هو لسه في بدايه دراسته يتقن على الاقل ان الجمله الاسميه اركانها المبتدا والخبر. فمن ذلك يقول لك الضمير لازم يعود على مذكور. انت بقى ذكرت شيء مظهر، تقول فلان قال كذا، وبعد كذا تبتدي تقول تحيل اليه، فقالوا هنا هو فين الضمير عائد على ايه واتخذوا. نقول ده من اروع استخدام الضمير، ان يعود الضمير على مفهوم وان لم يكن مذكورا. يبقى ده ابلغ اختصار. ما هو انت استخدام الضمير على مذكور تبقى ذكرته مره واختصرت في الثانيه، لا ده هنا من الاول مختصر. فاذا عوده الضمائر على ما يفهم من السياق وان لم يكن مذكورا من ارقى انواع البلاغه. توظيف الضمائر في القران لاعطاء الكلام حلاوه وسلاسه وسهوله في الفهم دون حاجه كثيره لتقرير امور هي مقرره، امر اذا تؤمل تجد انه باب واسع جدا. فهنا معنا برضو غير في هذه الآية بالإضافة لحسن الانتقال حسن توظيف الضمائر. تعالى هنا تعبير من التعبيرات القرآنية الشائعة، وانظر احنا قلنا ايه البلاغة، الكلام يوصل بأقل ألفاظ وأدق معنى متمكن من نفس السامع أيما تمكن. وشوف كده لما تتكلم عن الآلهة الباطلة وشوف المصطلحات الكتيرة اللي ممكن تستعمل وقارنها بقوله من دون الله، ومدى ما يلقي هذا التعبير في النفس من إسقاط تلقائي لكل هذه الآلهة. فده تعبير شائع جدا في القرآن في التعبير عن الآلهة الباطلة، وفيه من أنواع الحلاوة والجمال وسعة المعنى واتساعه ما عند التأمل فيه يطلع. أيضا تأمل في كلمة اتخذوا وشوف البدائل، هنقول عبدوا، شرعوا، وهكذا. هتلاقي أن كلمة اتخذوا مع الآلهة الباطلة بالذات بقى لما تيجي بالتعبير البليغ ده من دون الله، التعبير ده في حد ذاته معبر تماما على أن عبادة غير الله دين وضعي وضعه البشر واتخذوه، وأن هذه الآلهة لو أن الإنسان عاقل عمره ما هيفكر أنه يعطيها أي صفة من صفات الإلهية وأي حق من حقوق الإلهية. طبعا معنا هنا في الآية أيضا من الأمور المضطردة في القرآن ككل حسن توظيف التعريف والتنكير لإضافة المعاني الواسعة باللفظة الواحد. فهنا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كل دي ألفاظ نكرة لتفيد ما نكرة في سياق النفي لتفيد كل هذه الصور أنهم لا يملكون أي شيء منها. أيضا معنا هنا كما في ذكرنا في الآيتين الأولتين أن يعني مزج الأمور المتفق عليها مع الأمور المختلف فيها في سياق يصعب لفظا فصله، بحيث أن القارئ والسامع يضطر يتأمل في الاثنين مع بعض. فانظر هنا إلى إدراج النشور، قال ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. النشور البعث، والبعث أحد الموضوعات المختلف عليها ابتداء مع هؤلاء المشركين. ده بيقول له انتم انكرتم البعث لان آلهتكم لا تملكه، فاذا كانت لا تملكه فكيف تدعو اليه وهي ابتداء لا تملك الموت ولا الحياة؟ فمن باب اولى لا تملك النشور، ومن باب اولى لن تخبر هي، وهي ان كانت اصنام لن يخبر سدنتها عن امر النشور. امر الموت والحياة هم لا يملكون ولكنه موجود، فبيعتمدوا على وجوده في الحس، من بيعتمدوا على ذلك في اغفال هذه الجزئية، وما يقدرش يقولوا ما فيش موت ولا حياة وان كانوا لا يدعون انهم واهبي او مالك الموت والحياة. واما النشور ولا انه غيب ولا ان هذه الآلهة الباطلة لا تملكه، فلن يتكلم سدنتها بشيء عن النشور. ففي هذا السياق ادراج عطف النشور على الموت والحياة فيه إشارة أن تكذيب المشركين بأمر النشور إنما كان فرع على أنهم عادوا إلى مصدر غير المصدر الحق، عادوا إلى سدنة الأصنام التي لا تملك الموت ولا الحياة، ومن باب أولى لا تملك النشور، ومن لا يملك الشيء لا يحب أن يتكلم عنه ولا يحب أن يؤمن الناس به ولا يحب أن يعرفه الناس، لأن هذا فيه أنه يدل على نقصه وقصوره. فإن كانوا لم يستطيعوا أن ينفوا وجود الموت والحياة لوجودهما ظاهرين أمام الأعيان، فلا أقل من أن ينفوا البعث والنشور لأنهم لا يملكونه. وأما دين الله فلأنه من عند الله الذي خلق الموت والحياة، والذي يبعث الناس مرة أخرى، فإنه دعا الناس إلى أن يعرفوا إلى أن خالق الموت والحياة قادر على أن يعيدهم مرة أخرى. نكتفي بهذا القدر. سبحانه وتعالى.